أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن يمكن أن يقال إنا نفينا في الزمان السابق وجوب الأكثر. كان كلامنا فيما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على أدلة القائلين بأن المرجع في الدوران بين الأقل والأكثر أصالة الاحتياط للبراءة. وبلغ الكلام في الدرس السابق إلى ما أجاب به الشيخ الأعظم على استدلالهم باستصحاب الاشتغال، حيث أجاب قدس سره على ذلك: أولاً، ما حاصله من أن استصحاب الاشتغال لا يجري في باب الدوران بين المتباينين الذي هو مورد لوجوب الاحتياط، فكيف يجري في باب الأقل والأكثر؟ وثانيا، حاصله أن هذا الاستصحاب لا يفيد في المقام فائدة، ولا يجدي في وجوب الاحتياط إلا إذا عليكم السلام إلا إذا قلنا بالأصل المثبت، فعند ذلك يمكن الاستدلال بهذا الاستصحاب، إلا أن القول بالأصل المثبت أولا أنه غير تام لعدم حجية الأصل المثبت كما ثبت في محله، وثانيا على تقدير حجيته، وأن الأصل المثبت بالمعنى المتقدم في استدلال المستدل، أعني بمعنى ترتب المقارنات الاتفاقية على المستصحب، على تقدير حجيته وأن الأصل المثبت بهذا المعنى حجة، إنما يجدي في باب المتباينين، وأما في باب الأقل والأكثر فلا يجدي. لماذا؟ وذلك لأنه قبل الشروع في العمل عليكم السلام وذلك لأنه قبل الشروع في العمل قد نفينا وجوب الأكثر، قد نفينا وجوب الأكثر ببركة عليكم السلام ببركة قانون قبح العقاب بلا بيان، وأثبتنا بأن اشتغال الذمة معينا إنما يكون بالأقل. وعندها فوجوب الأكثر الذي تم نفيه بحكم العقل كيف يمكننا إثباته مرة أخرى بالاستصحاب؟ لأنه فوجوب الأكثر الذي تم نفيه بحكم العقل كيف يمكننا أن نثبته مرة أخرى بمن؟ بالاستصحاب. فتحصل أن هذا الدليل الثاني للقائلين بأصالة الاحتياط، أعني من الدليل الثاني أعني استصحاب الاشتغال، لا يكون دليلا مقبولا. قال رحمه الله: لكن يمكن، هذا استدراك وجواب على ماذا؟ استدراك على ما استدركه بقوله نعم لو قلنا بالأصل المثبت أمكن الاستدلال في هذا الاستصحاب. هذا الذي قررناه في أول الدرس أيضا حتى يتم الربط، لأنه الشيخ رحمه الله قلنا أجاب على استصحاب الاشتغال بجوابين: أولا حاصله أن استصحاب الاشتغال لا يجدي ولا يجري في باب الدوران بين المتباينين، مع أن باب المتباينين هو مورد علما لوجوب الاحتياط، باعتبار أنه الشيخ الأعظم أيضا قال هناك ديما بالاحتياط، والقائلين بأصالة الاحتياط هنا بطريق أولى هناك شنو أيضا قالوا بالاحتياطين. فعلى الرغم من أن باب المتباينين مورد لوجوب الاحتياط، مع ذلك استصحاب الاشتغال ماذا؟ لا يجري هناك، وهؤلاء ما تمسكوا به هناك أيضا. فيقول فضلا عن باب الدوران بين الأقل والأكثر اللي هو ماذا؟ الذي ينحل فيه العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينحل فيه إلى علم تفصيلي بالنسبة للأقل وشك تدوي بالنسبة للأكثر، فهنا بطريق أولى كون شنو؟ لا يدري استصحاب الاشتغال. هذا الجواب الأول اللي ذكرنا حاصله. وثانيا حاصله أن هذا الاستصحاب لا يفيد في المقام فائدة ولا يجدي في وجوب الاحتياط إلا على القول بالأصل المثبت، إلا على القول بالأصل المثبت قال أمكن الاستدلال بهذا الاستصحاب. ثم قلنا إلا أن الأصل المثبت أولا وثانيا، هذا أولا وثانيا قوله لكن استدراك على الاستدراك، إلا أن القول بالأصل المثبت أولا أنه غير تام لما يأتي إن شاء الله تعالى في محله من أن الأصل المثبت ليس حجة، هذا أولا. وثانيا على تقدير حجيته، على فرض القول بأن الأصل المثبت بالمعنى المأخوذ عند المستدل. يا معنى يعني الأصل المثبت عند المستدل هو ترتب المقارنات الاتفاقية على المستصحب. على تقدير أن الأصل المثبت حجة نقول ماذا؟ إنما يجد في باب المتباينين لا في باب الأقل والأكثر. لماذا؟ هذا اللي راح يبينه. لكن يمكن أن يقال إنا نفينا في الزمان السابق. الزمان السابق يعني قبل الشروع في العمل. ليش قلنا لا يجدي هنا في باب الأقل والأكثر؟ وذلك لأنه قبل الشروع في العمل نحن قد نفينا وجوب الأكثر ببركة قانون قبح العقاب بلا بيان، وأثبتنا أن اشتغال الذمة معينا ديما بس بالأقل، هذا اشتغال الذمة. فخلنا نشوف استصحاب الاشتغال يجي بالنسبة للأكثر لو ما يجي. أولا نسينا وجوب الأكثر ببركة قانون قبح العقاب بلا بيان، وأثبتنا أن اشتغال الذمة معينا ديما بالأقل، وعندها فوجوب الأكثر الذي تم نفيه بحكم العقل. شنو المراد بحكم العقل؟ يعني البراءة العقلية، يعني قانون قبح العقاب بلا بيان. وعندها فوجوب الأكثر الذي تم نفيه بحكم العقل كيف يمكننا إثباته مرة أخرى باستصحاب الاشتغال، إذ لا موضوع أصلا لهذا الاستصحاب. قال إنا نفينا في الزمان السابق وقبل الشروع في العمل نفينا وجوب الأكثر. ليش نفينا؟ قال لقبح المؤاخذة، لقبح العقاب من دون بيان، فتعين الاشتغال بس بمن بالأقل. زين، فهو منه وجوب الأكثر، فهو فوجوب الأكثر منفي في الزمان السابق، يعني ما متيقن. شلون تستصحب ركن واحد خو ما له معنى؟ بلي وجوب الأكثر الآن مشكوك شك لاحق، بس يحتاج ركن آخر يقين سابق. كون عندك يقين بوجوب الأكثر والحال أنت شنو؟ قد نفيت وجوب الأكثر ببركة قانون البراءة العقلية. قال فهو فوجوب الأكثر منفي في الزمان السابق، فكيف يثبت بالاستصحاب في الزمان اللاحق؟ فإذا فتحصل أخيرا أن الدليل الثاني أعني استصحاب الاشتغال لا يكون دليلا مقبولا. وأما الثاني وهذا ذكرنا في الدرس السابق أن المراد من الأول هو الدليل الثاني لهم اللي هو استصحاب الاشتغال، وهذا وأما الثاني يراد منه الدليل الثالث لهم أعني قاعدة الاشتغال. قال وأما الجواب على الدليل الثالث، الثاني يعني الثالث لدليلهم، وأما الدليل الثالث أعني الاستدلال بقاعدة الاشتغال، فقد أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره بما حاصله أن استدلالكم بقاعدة الاشتغال إنما هو عطارة وخلاصة دليلكم الأول. دليلكم الأول شنو كان دليلهم الأول؟ أن المقتضي لوجوب الاحتياط موجود والمانع مفقود، عند ذلك يؤثر المقتضي أثره فيجب الاحتياط. الشيخ الأعظم يقول هذا استدلالكم بقاعدة الاشتغال هذا عصارة وخلاصة ما دليلكم الأول. كيف؟ لأنه إذا قلنا بأن المقتضي لوجوب الاحتياط موجود وأن المانع مفقود فعند ذلك يكون الخطاب منجزا وبالتالي يتحقق الاشتغال اليقيني وبالتالي يتحقق الاشتغال اليقيني. لاحظوا شيخ الأعظم شلون الدليل الأول مالتهم يقول هذا هو نفس دليلكم الثالث، والدليلكم الثالث هو عطار مال منه خلاصة مال الدليل الأول، لأنه إذا قلنا بأن المقتضي لوجوب الاحتياط موجود وأن المانع مفقود عندها يكون الخطاب منجزا وبالتالي يتحقق الاشتغال اليقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني إلى آخر نقاط، إلى آخر ما ذكروه في تقريب قاعدة الاشتغال اللي ذكرنا أمس. إذن الاستدلال بقاعدة الاشتغال خلاصة منه، خلاصة وعطار المن للدليل الأول، يعني من تقول المقتضي موجود والمانع مفقود معناته الخطاب منجز، معناته شنو؟ أن الاشتغال يقيني تحقق. إذا تحقق الاشتغال يقيني راح يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني إلى آخر ما ذكروه في تقريب قاعدة الاشتغال. وجوابنا الشيخ رحمه الله يقول وجوابنا على الاستدلال بقاعدة الاشتغال هو الجواب بعينه الذي أجبنا به على دليلكم الأول، وحاصله أن العلم الإجمالي في المقام منحل، وبالنتيجة فالاشتغال اليقيني إنما يكون بالنسبة للأقل فقط، وبالنتيجة فالاشتغال اليقيني إنما يكون بالنسبة للأقل فقط، وأما الأكثر فمشكوك الاشتغال عليكم السلام، وأما الأكثر فالاشتغال بالنسبة إليه مشكوك ينفى بأطالة البراءة، ينفى بأطالة البراءة، وعليه فينتفي موضوع قاعدة الاشتغال، وعليه فينتفي موضوع قاعدة الاشتغال، وعلى هذا وعندها فلا تصل النوبة، وعندها فلا تصل النوبة إلى جريانها، جريان قاعدة الاشتغال. قال رحمه الله وأما الثاني، يعني وأما الجواب على الدليل الثالث لهم، أعني الاستدلال بقاعدة الاشتغال، قال فهو حاصل، يعني عطارة الدليل المتقدم وين؟ في المتباينين، يعني الدليل الأول، يعني الدليل الأول المتوهم جريان في المقام، وقد عرفت الجواب، الجواب هو نفس الجواب، وأن الاشتغال اليقين إنما هو بمن؟ إنما هو بالأقل فقط، وأما غيره اللي هو الأكثر، قال وغيره مشكوك فيه ينتفى أو ينفى بأصالة البراءة، وعليه فينتفي موضوع قاعدة الاشتغال، وعندها فلا تصل النوبة إلى جريان قاعدة الاشتغال. وأما الثالث، يعني وأما الرابع، أعني الاستدلال بمن؟ بأدلة الاشتراك، بأدلة الاشتراك. وأما الدليل الرابع أعني الاستدلال بأدلة الاشتراك في الأحكام. فقد أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أن نسلم أيضا أنه بموجب أدلة الاشتراك جميع الأحكام والتكاليف الواقعية ثابتة بالنسبة للحاضرين وبالنسبة للحاضرين في عصر الخطاب، وكذلك بالنسبة لنا نحن الغائبون عن ذلك العصر على نهج واحد وعلى حد سواء إلى يوم القيامة. يعني جميع الأحكام والتكاليف الواقعية بموجب منه، بموجب أدلة الاشتراك. يقول احنا من سن الشيخ يقول أن جميع التكاليف الواقعية ثابتة للحاضرين وللغائبين إلى يوم القيامة، إلا أن ذلك مشروط بأن نكون نحن الغائبون والحاضرون على صفة واحدة، في العلم والجهل على صفة واحدة. وأما مع الاختلاف في الصفة فلا دليل على الاشتراك. نوضح المطلب أولا بنظير لبحثنا، مو مثال، نظير. نوضح المطلب، يعني شلون أدلة الاشتراك، شو وقت تشتغل، ايش وقت تقول يا ايها الغائبون حالكم حال الحاضرين في تلك التكاليف الواقعية وعلى نهج واحد، على مشروط بمن هذا، على نهج واحد مشروط بان يكون الحاضرون مع الغائبون والحاضرون ماذا، على صفة واحدة. اما اذا اختلفت الصفة، واما مع اختلافهم في الصفة ماكو بعد دليل على الاشتراك في الأحكام. نوضح هذا المطلب أولا في نظير لهذا لما نحن فيه، ثم نطبق على ما نحن فيه. نوضح المطلب أولا على نظير لبحثنا. فمثلا من الناحية الشرعية، الشخص الحاضر تجب عليه الصلاة الرباعية تماما، بينما الشخص المسافر تجب عليه الرباعية قصرا. لماذا؟ ليس ذلك إلا لاختلافهما في الصفة، الشروط. وعندها فلا يتسنى لأحد أن يقول بأن الشخص الحاضر يجب عليه ما يجب على المسافر، أعني القصر، وبالعكس. يعني والعكس صحيح، لا يتسنى لأحد أن يقول بأن المسافر يجب عليه، المسافر ضمن شروط معينة ضمن صفة معينة، يقول إن جل علي أنت واجب عليك ما يجب على الحاضر أعني تماما. وليس ذلك إلا لاختلافهما في الصفة وما نحن فيه من هذا القبيل، وما نحن فيه من هذا القبيل. هو الآن الشيخ راح جاي يجاوب على منه؟ على دولات اللي استدلوا على الاحتياط بمن؟ بأدلة الاستدلال. قال دولات يحتاطون يجيبون الواقع، احنا ما نجيب الواقع. الشيخ رحمه الله يقول بلي أنا آمنت لأن أدلة الاشتراك توجب الاشتراك في الأحكام بين الغائبين والحاضرين، بس هذا مشروط بهذا الشرط، والحال هذا الشرط منتفن عند في المقام. وما نحن فيه من هذا القبيل فالحاضرون، فالحاضرون بالنسبة للتكاليف الواقعية كان لديهم العلم التفصيلي بالواقع. ليش؟ هو راح يسأل من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، والنبي جائز راح من جاوب جاوب بمن؟ بالحكم الواقعي. فالحاضرون بالنسبة للتكاليف الواقعية كان لديهم العلم التفصيلي بالواقعي، فلما كان لديهم العلم تفصيلا بالواقع لذا كانت وظيفتهم اتيان الواقع على ما هو عليه، بينما نحن الغائبون، بينما نحن الغائبون فلو قدر، فلو قدر أننا نعلم تفصيلا بالواقع، فلو قدر أننا نعلم تفصيلا بالواقع لكانت وظيفتنا أيضا شنو؟ لكانت وظيفتنا أيضا إتيان الواقع على ما هو عليه. والحال هذا بعد شيء مو بيدنا، مسافر صار بعد مو بيده، مو بعد هو ما يقدر في السفر يقول لا أنا حاضر. فإذا يريد يتعبد تعبد صحيح كن يصلي قصر نظير ما نحن فيه، وإن كان ذاك هو النظير ما نحن فيه، بس هو الآن بالكلام صار نظير ما نحن فيه، يعني هذا بعد مو بيدنا علم تفصيلي بالواقع ما عندنا، ولكن لا علم لنا تفصيلا بالواقع، غاية ما نعلمه إجمالا أن الواجب إما الأقل أو الأكثر. فأدى بعد دورات غاية ما نعلمه إجمالا بأن الواجب إما الأقل أو الأكثر. وعندئذ من يصيرش عندنا، وعندئذ فليس من المعلوم، فليس من المعلوم أن وظيفتنا إحراز الواقع على جميع محتملاته، بل القدر المتيقن من وظيفتنا التخلص من العقاب، بل القدر المتيقن من وظيفتنا التخلص من العقاب فارجة. وهذا أعني التخلص من العقاب يؤمن بإتيان الأقل، وعليه فلا وجه، فلا وجه لإيجاب الإتيان بالأكثر. فإذا أدلة الاشتراك في الأحكام تقتضي الاشتراك في التكاليف الواقعية مشروطة بالتساوي من حيث الصفة، يعني بالتساوي في العلم والجهل في صفة واحدة. وأما مع الاختلاف في الصفة فلا دليل على الاشتراك. هم يأتون بالواقع لأنه عندهم علم تفصيلي، احنا ما عندنا علم تفصيلي حتى نأتي بمن بالواقع ونحتاط، لا، وإنما القدر المتيقن من وظيفتنا التخلص من عقاب، وهذا التخلص من عقاب يؤمن بإتيان الأقل اللي هو شنو؟ القدر المعلوم تفصيلا. قال رحمه الله: وأما الدليل الثالث اللي هو الدليل الرابع اللي هو أدلة الاشتراك، قال: ففيه أن مقتضى الاشتراك كون الغائبين، نعم احنا والحاضرين، على نهج واحد، بس متى؟ مع كونهما، يعني الحاضرين والغائبين مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة. وأما مع الاختلاف في الصفة فلا دليل على الاشتراك كما فيما نحن فيه. قال: ولا ريب أن وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين، إذا أفرض واحد من الحاضرين هو الجاهل ما يدري، ما عنده علم تفصيلي، هناك شنقول؟ نقول هناك يجب علي الاحتياط، ذاك الحكم نتريه نجيبه وين؟ فيما نحن فيه. قال: لا ريب أن وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين، وجوب الاحتياط فيما نحن فيه. قال: هذا عين الدعوة، هذا أول كلام، أول الكلام أنه هم الجاهلون قاموا بمن أجروا الأصاص الاحتياط. من قال بأنهم احتاطوا؟ لا، ربما ماذا؟ ربما أجروا البراءة، يعني البراءة ما كانت موجودة أبدا. إذا كانت جاهلا وشاكا في أصل التكليف أيضا كان ماذا؟ كون عليه أن يجر البراءة. فهذا أول الكلام، يحتاج إقامة برهان على أنه هناك أكو احتياط على الجاهل، فإذا هنا بما أنه شاب أيضا كن يحتاط. هذا أول الكلام، من قال بأن الجاهل هناك يحتاط؟ ربما يأتي شخص يقول لا يدري البراءة، فليكن هنا أيضا يدري البراءة عن الأكثر.
الاحكام الظاهريه احنا
مو معلوم اجتهادي، يعني مثلا هم الحاضرين كان دليل اجتهادي، لكن احنا مثلا الغائبين ما وضحوا. مو احنا اذا نفهم المطلب هكذا، ربما بعض هذه امور ما تجي، انه في عصر المشرع، يعني في عصر وجود المشرع صلى الله عليه واله وسلم، ما كانت هناك بعد احكام ظاهريه، يعني من يصير إلى فد حكم يجي يسأل النبي، مثلا ليش نقيد بعصر النبي بالمشرع؟ لأنه بالعصر المعصومين لا، ربما يصير مجال التقية وأمثال ذلك، فيصير أحكام ظاهرية. أما في عصر النبي الأعظم لا، بعد حكم واقعي، كل واحد عنده علم تفصيلي بالواقعي.
حكم هو الدليل ما لا اجتهادي، يعني بالقرآن
بعد هناك ما نقول في قبال أكو فقاهتي. أولاً هذا تقسيم الدليل إلى اجتهاد الفقهات منه اخترعه؟ اخترع الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني وين عصره؟ إيه؟ شوف شيخنا العفو، من تجون ذهنكم تودوا إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أصلاً بعد هذا التعبير ماكو اجتهاد فقاهتي داخل الوقت، يعني قبل عصر الوحيد البهبهاني ماكو هناك بعد تعبير اجتهادي وفقاهتي، لا، وإنما نص وظاهر القرآن، نص وظاهر، هذا المحتاج.
نعم.
نعم اي بل فلما يجي السائل السائل بلي عنده جهل من يجي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه انا في هكذا مكان اقصر اتين يقول له اتم هذا حكم واقعي في حقه بعد هذا الدليل ما لهم من سمي اجتهادي الدليل الاجتهاد هذا بالنسبة لنا احنا الغير المحصومين اجتهد وإذا ما حصلت أروح عن ماذا إلى فتحي أطلع نفسي من الحيرة بالرجوع علما إلى الأصول العملية فبيت نسميها ماذا أدلة فقاهتية هاي كلها بالنسبة إنا قال ولا ريب أن وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين وجوب وين فيما نحن فيه قال عين الدعوة أول الكلام وأما الرابع وأما الدليل الخامس الاستدلال ديما لوجوب المقدمة وأما الدليل الخامس فقد أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله على ذلك بما حاصله أن وجوب المقدمة تابع لوجوب فيها ومتوقف على وجوب ذيها ففي باب المتباينين حيث أننا نعلم إجمالا بأن هناك في الواقع وجوبا إما تعلق بالظهر أو بالجمعة والعلم الإجمالي لا ينحل هناك أي في باب المتباينين يعني شنو عدم انحلال العلم الإجمالي عدم انحلال العلم الإجمالي وين في باب الأقل في باب المتباينين والعلم الإجمالي هناك لا ينحل يعني ليس العلم تعلق بطرف والجهل قد تعلق بطرف آخر ليس الأمر كذلك فالعلم الإجمالي غير منحل لذا جواب حيث ففي باب المتباينين حيث أننا نعلم تفصيلا حيث أننا نعلم إجمالا بأن هناك في الواقع وجوبا قد تعلق إما بالظهر أو بالجمعة والعلم الإجمالي منحل يعني مو معناته العلم تعلق الطرف والجهل وين تعلق الطرف آخر لذا لا بد من إتيان الواجب الواقعي والإتيان بالواجب الواقعي لا يتم إلا بإتيان كلا المحتملين الظهر والجمعة وما لا يتم الواجب إلا به واجب فإذا الإتيان بكلا الطرفين من باب المقدمة العلمية لازمون لذلك ناقش قلنا في باب المتباينين قلنا بوجوب الجمع بين الظهر والجمعة من باب المقدمة العلمية فالمقدمة العلمية شنو اشتغلت هناك وأما في باب الأقل والأكثر فإن العلم والجهل قابل للتفكيك بينهما حيث أن العلم متعلق بطرف وهو الأقل، والجهل يعني الشك، والجهل يعني الشك متعلق بطرف آخر وهو الأكثر. فإذا العلم الإجمالي ها هنا منحل. لذا في مثل هذا لا يكون الواجب الواقعي منجزا في حقنا. هناك تنجز ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنه ماكو، العلم الإجمالي كان باق غير منحل، فراح يقتضي يوجب الاحتياط يوجب الجمع. بينما هنا العلم الإجمالي بعد انحل، العلم راح تعلق بطرف، والشك والجهل راح تعلق بمن؟ طرف آخر. فإذا العلم الإجمالي هنا انحل. لذا في مثل هذا لا يكون الواجب الواقعي منجزا في حقنا حتى يقال بوجوب الاحتياط من باب المقدمة، حتى يقال بوجوب الاحتياط من باب المقدمة العلمية. وإنما تكون وظيفتنا الإتيان بذلك المعلوم تفصيلا وهو الأقل. وأما بالنسبة للمشكوك بالشك البدوي أعني الأكثر، فتجرى فيه أصالة البراءة. وفي مثل هذه الموارد لا تكون مقدمة الواجب واجبة. ليش مقدمة الواجب ما تكون واجبة؟ لأن ذا المقدمة، من هو ذا المقدمة؟ أعني الواجب الواقعي المردد بين الأقل والأكثر. لأن ذا المقدمة أعني الواجب المردد ليس واجبا. فإذا لم يكن ذو المقدمة واجبا فلا معنى لوجوب مقدمته بعد أن كان وجوب المقدمة فرعا ومتوقفا على منه؟ على وجوب ذيها. فإذا ذوها لم يكن واجبا فبطريق أولى ماذا؟ مقدمته أيضا لا تكون واجبة. وفي مثل هذه الموارد لا تكون مقدمة الواجب واجبة، لأن ذا المقدمة أعني الواجب المردد ليس واجبا. ومن المعلوم أن وجوب المقدمة فرع وجوب ذيها. فإذا لم يكن ذوها واجبا فلا معنى لوجوبها. قال رحمه الله: وأما الدليل الخامس فلأن، يعني الرابع اللي هو الخامس، فلأن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة اللي هو منه ذو المقدمة. قال: وهو الأمر المتردد بين الأقل والأكثر. وقد تقدم أن وجوب المعلوم إجمالا، أن وجوب المعلوم إجمالا مع كون أحد، يعني اللي قررت أنا من الخارج، يعني هو ببيان آخر وبصياغة أخرى للي موجود هنا في المتن. قال: أن وجوب المعلوم إجمالا مع كون أحد طرفيه شنو؟ متيقن الإلزام من الشارعي اللي هو الأقل، ولو كان هذا الإلزام وهذا التيقن ولو كان بالإلزام المقدمي ما يهم. ها هذا شبنه في هذا الوجوب المعلوم إجمالا اللي أحد طرفيه متيقن والطرف الآخر ما لسنه مشكوك. قال هناك سابقا قال هذا العلم إجمالي ما راح يكون مؤثرا غير مؤثر في وجوب الاحتياطي. ليه؟ لكون الطرف الآخر ماله اللي هو ما متيقن اللي هو مشكوك لكون الطرف غير المتيقن وهو الأكثر فيما نحن فيه موردا لقاعدة البراءة. بعد وين يصير احتياط هنا؟ كما مثلنا له سابقا في صفحة 323 بحسب نسختنا 323 لما قال هناك كما لو علم في صفحة 323 عبارة كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعين نجس خمرا فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما. والعلم الإجمالي بالخمرية شنو؟ قال قال لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه ليس لأنه مشكوك. قال كما مثلنا له بالخمر المردد بين إناءين أحدهما المعين نجس. نعم لو ثبت أن ذلك. طب هذا الاستدراك كيف يبين؟ يقول نعم لو أن أحدا إذا احنا قلنا علمنا الإجمالي علمنا الإجمالي فيما نحن فيه شلون حاله شلون وصفه عند طرفه أحد طرفيه متيقن تفصيلا مو معلوم الإلزام من قبل الشارع تفصيلا اللي هو الأقل والطرف الآخر شنو ما متيقن مشكوك ما ندري دي واجب مو واجب ملزم شرعا أو غير ملزم. وقلنا هذا الطرف الآخر ما له مورد علما لقاعدة البراءة فالعلم الإجمالي ينحل ولا يكون مؤثرا في وجوب الاحتياط. هسه يجي أحد لو أن أحدا استطاع لو أن أحدا استطاع أن يثبت يثبت بأنه على الرغم من كون أحد طرفي علمنا الإجمالي متيقنا تفصيلا وطرفه الآخر مشكوكا على الرغم من ذلك مع ذلك استطاع أن يثبت بأن علمنا الإجمالي هذا مؤثر ومقتضى للاحتياط. فهذا لو أن أحد استطاع وإن كان هو لاحظوا يقول لو ثبت يجيب على نحو لو الفرضية نفرض أن أحد استطاع أن يثبت هذا المطلب أن استطاع أن يثبت بأنه على الرغم من كون أحد طرفي علمنا الإجمالي متيقنا تفصيلا وطرف الآخر مشكوكا مع ذلك استطاع أن يثبت بأن علمنا الإجمالي هذا مؤثر وموجب للاحتياط فماذا يقول الشيخ رحمه الله؟ فيقول الشيخ رحمه الله أن هذا الشخص الذي استطاع إثبات هذا المطلب عليه فيما نحن فيه أن يقول بالاحتياط ويلزم الاتيان بمن ويوجب الاتيان بالأكثر. فلذا مسألتنا صارت دائرة مدار منه مدار هذا المطلب يا مطلب مدار أن هذا النحو من العلم الإجمالي يا نحو هذا النحو من العلم الإجمالي اللي أحد طرفيه معلوم تفصيلا والطرف الآخر ما له مشكوك اللي يكون مورد البراءة هذا النحو من العلم الإجمالي هل يكون سببا مؤثرا لوجوب الاحتياط او لا. فمسألتنا صارت دائرة مدار منه مدار هذا المطلب. احنا نقول هذا النحو من العلم الاجمالي لا يكون مؤثرا، ينحل، لا يكون سببا. يجي واحد يقول لا مؤثر، فاذا مسألتنا صارت يعني دائرة مدار هذا المطلب، اعني ان هذا النحو من العلم الاجمالي هل يكون سببا ومؤثرا للاحتياط ام لا؟ لذا لا يتسنى لنا ان نبت بالبراءة العقلية. لذا قال الشيخ الاعظم فالدليل العقلي من هذه الجهة بحاجة الى مزيد تأمل وتأني، لانه ربما اكو احد يقول شنو ان يثبت هذا المعنى، ان يثبت هذا المطلب. قال نعم لو ثبت ان ذلك، اعني منه تيقن احد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتب اثر علية، اعني وجوب الاستناب. نعم لو ثبت ان ذلك، اعني تيقن احد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتب اثره عليه اللي هو وجوب الاجتناب، لو ثبت ان ذلك ما يقدح ما يضر في وجوب العمل بمن بما يقتضيه المعلوم بالاجمال. شنو يقتضيه؟ بما يقتضيه من الاحتياط. فيقال في هذا المثال المتقدم مال الخمر، فيقال في المثال ان التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بسبب ماذا؟ بسبب تناول اي الإناءين اذا اتفق كونه، اذا نقرأ على نسخة اكو زيادة، اذا اتفق كونه خمرا. قال فيجب الاحتياط حينئذ بالاجتناب عن كلا الإناءين. فكذلك فيما نحن فيه نقول بالاحتياط ووجوب الاتيان بالأكثر. والدليل العقلي يعني البراءة العقلية على والدليل العقلي على البراءة فيما نحن فيه من هاي الجهة، يا جهة من جهة أن مسألتنا صارت دائرة مدار هذا المطلب، وأن هذا النحو من العلم الإجمالي هل يكون سببا ومؤثرا لوجوب الاحتياط أم لا؟ لذلك قل ما نقدر نبت. قال فالدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل. ولكن هذا مو معناته أنه رفع اليد عن منه عن البراءة العقلية، لأنه هذا تقدير لو ثبت على نحو الفار. فالدليل الخامس أيضا قابل للمناقشة. وأما الدليل السادس لهؤلاء يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.